الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق التحايا من سمير علي مندي ومن نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نبدأها بمتابعة لنشرة الأخبار أعدها ويقرأها عليكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. حذرت وزارة الصحة اليوم الخميس من أن العراق يواجه كارثة صحية في العاصمة بغداد بعد تزايد الإصابات بمرض الكوليرا إلى أكثر من 80 إصابة جديدة خلال الأسابيع الماضية. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في وزارة الصحة أن غالبية الإصابات الجديدة سجلت في جانب الرصافة، وخاصة في المناطق الشعبية المحرومة من الماء الصالح للاستهلاك البشري والخدمات الأساسية. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن حالة وفاة سجلت في تشرين الثاني الحالي، بالإضافة إلى حالة أخرى في أيلول. قال مصدر أمني أن 3 جنود و10 من عناصر مجلس صحوة منطقة هور رجب جنوبي بغداد قتلوا فجر اليوم الخميس في هجوم شنه مسلحون من تنظيم القاعدة يرتدون ملابس عسكرية. من جهة أخرى، سمعت أصوات انفجارات في وسط بغداد قبل الساعة 5 بعد ظهر اليوم الخميس، فيما تصاعد عمود من الدخان الكثيف في سماء العاصمة مع ساعة الغروب. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن ضابط شرطة طلب عدم ذكر اسمه أن الانفجارات ناجمة عن سقوط قذائف هاون في المنطقة الخضراء. قالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير اليوم الخميس أن العربية السعودية وليبيا كانتا المصدر الرئيسي للمقاتلين العرب الذين تسللوا إلى العراق في العام الماضي. وأضاف التقرير نقلا عن مسؤولين عسكريين أمريكيين أن القوات الأمريكية عثرت على وثائق وكمبيوترات تحوي معلومات عن المقاتلين الأجانب خلال عملية نفذتها هذه القوات في أيلول الماضي قرب منطقة السنجار المحاذية للحدود السورية. وأظهرت المعلومات أن أكبر عدد من المقاتلين الأجانب جاءوا من العربية السعودية بنسبة 41%، تليها ليبيا بنسبة 18%. أعلن الناطق باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد اليوم الخميس أن الدعوات التي وجهت إلى مصر ودول أخرى للمشاركة في اجتماع أنابوليس أكدت أن أهم نتيجة يمكن أن يسفر عنها الاجتماع المقرر في 27 تشرين هي إطلاق مفاوضات سلام جادة بآلية متابعة وإطار زمني. وكان منتجع شرم الشيخ المصري شهد قمة ثلاثية جمعت الرئيس المصري حسني مبارك والعاهل الأردني الملك عبدالله والرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأكد الناطق الرئاسي المصري عقب القمة تطابق وجهات النظر بين الزعماء الثلاثة على أن اجتماع أنابوليس يفسح المجال للكثير من التفاؤل بأن يأتي محققا لتطلع الشارع الفلسطيني والعربي وكل المهتمين بالقضية الفلسطينية وعملية السلام بحسب المسؤول المصري. دعا منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافير سولانا اليوم الخميس إلى تدارس فكرة إيجاد مواقع دولية لإنتاج الوقود النووي من أجل إنهاء الأزمة مع إيران بسبب برنامجها النووي. وقال سولانا أن فكرة إنشاء مراكز دولية لتخصيب اليورانيوم بإشراف متعدد الأطراف بحثت منذ فترة، فلنحاول تعميقها بحسب تعبيره. وأشار إلى أن الحل متعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة. في غضون ذلك أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين في المجال النووي سعيد جليلي أنه سيلتقي سولانا هذا الشهر في لندن.
لدينا في المحادثات مع السيد سولانا وجهات نظر متطابقة، وبحسب الاتفاق الذي تم بين مساعدينا سنواصل محادثاتنا في لندن يوم الجمعة من الأسبوع المقبل.
أنهت كولومبيا بصورة مفاجئة تأييدها لوساطة الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز مع المتمردين بشأن الإفراج عن رهائن، واتهمت الحكومة الكولومبية الرئيس تشافيز بتجاوزه نظيره الكولومبي ألفارو أوريبي والتحادث مباشرة مع قائد عسكري. ولكن فرنسا التي استقبلت الرئيس الفنزويلي هذا الأسبوع دعت كولومبيا إلى إعادة النظر بقرارها. وقال ديفيد مارتينو المتحدث باسم الرئيس نيكولاي ساركوزي أن فرنسا ما زالت تعتقد أن الرئيس تشافيز يمثل أحسن فرصة لتأمين الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم منظمة القوات المسلحة الثورية اليسارية في كولومبيا. قرر اتحاد الكرة الإنجليزي اليوم الخميس إنهاء عقد مدرب منتخب إنجلترا ستيف ماكلارين بعد إخفاق إنجلترا في التأهل لنهائيات كأس الأمم الأوروبية التي ستجري في صيف العام المقبل. وانتهت إدارة المدرب ماكلارين لمنتخب إنجلترا التي لم تستمر طويلا ليلة أمس الأربعاء بعد هزيمة إنجلترا أمام كرواتيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب ويمبلي الجديد وأمام نحو 90,000 متفرج، وكانت إنجلترا يكفيها التعادل للتأهل. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أجمل التحايا وأرقها من سمير علي مندي ومن المخرج نبيل خوري، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نبدأها بمتابعة جديدة لآخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة رواء حيدر وكفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، نحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها:
مجلس النواب يناقش الأحد قانون المساءلة والعدالة في نسخته الجديدة،
وكاردينال عراقي لأول مرة في مجمع الكرادلة بالفاتيكان. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس أن العوامل السياسية التي تشكل أهمية استثنائية في العراق تتمثل في نجاح الحكومة ومجلس النواب في تمرير قوانين مهمة مثل الاستثمار والمساءلة والعدالة وأقرار الميزانية بما فيها الحصص المخصصة للمحافظات. رايس التي كانت تتحدث في ندوة جمعت صحفيين في واشنطن الأربعاء شددت على أن الأمر الذي ستواصل الإدارة الأمريكية السعي من أجله يتمثل في تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية، مشيرة إلى أن قوانين مثل النفط واجتثاث البعث وصلاحيات مجالس المحافظات تمثل قضايا لا يمكن أن يستهان بها نظرا لما تتطلبه من جهود سياسية استثنائية. الوزيرة الأمريكية أشارت إلى أن واشنطن تتشاور حول هذه المواضيع بشكل يومي، مؤكدة أن مستشارها ديفيد ساترفيلد يقوم في بغداد بجهود كبيرة مع العراقيين للتحاور حول موضوع صلاحيات مجالس المحافظات، فيما يبذل نائبها للشؤون الاقتصادية روبن جيفري جهودا لإقرار قانون النفط والغاز.
من جهته أكد عضو جبهة التوافق العراقية ونائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب سليم الجبوري أكد أن قانون المساءلة والعدالة سيناقش في جلسة يوم الأحد، وقال في مقابلة خاصة أجراها معه ملف العراق.
نعم فعلا وصل هذا المشروع، كانت هناك نسخ متعددة وصلت من الحكومة، لكن آخر نسخة هي وصلت في منتصف هذا الشهر وتحمل فيها ملاحظات القوى السياسية التي كانت قد عرضت قدام اجتماع القادة، ومن المجمع أن يعرض يوم الأحد في جدول أعمال مجلس النواب لقراءته قراءة أولى.
بالنسبة لقانون المساءلة والعدالة، يعني هل تعتقد أنه هناك نوع من الاتفاق العام على النسخة الأخيرة التي وصلت إلى مجلس النواب رغم أنه لم تبدأ المناقشة بعد؟
يعني أتصور أن هناك اتفاق بنسبة كبيرة بين الكتل السياسية. نعم هناك أوجه اعتراض هي قابلة للنقاش خلال القراءة الثانية، قد تجد عليه بعض التعديلات، لكن من حيث الفلسفة التي يحملها والمهد أتصور أن هناك اتفاق كبير بين الكتل السياسية.
يا ترى ما هو مدى تأثير اعتماد هذا القانون على تحقيق المصالحة الوطنية لا سيما فيما يتعلق بجبهة التوافق؟
يعني احنا نعتقد انه خطوة جيدة في سبيل المصالحة الوطنية، وهي مبادرة يعني قامت فيها الكتل السياسية وتبنتها الحكومة، اعتقد انها تقر في وجهات النظر وتعالج موضوع مهم طال النقاش بصدده ويحمل من المسحة الإنسانية بخصوص عوائل من تم اجتثاث ذويهم، وبالتالي يفتح المجال واسع أمام نقاش قضايا أخرى أيضا مختلف الرأي فيها.
الولايات المتحدة بشكل عام تكرر الحديث عن أو التذكير بقانوني المساءلة والعدالة والنفط والغاز، فهل يشعر مجلس النواب أنه يتعرض إلى نوع من الضغوط في هذا المجال؟
هو حاجة الحقيقة حاجة داخلية لإصلاح سياسي، هذا هو الذي حدا بالكتل السياسية أن تهتم بهذين المشروعين قبل أن يكون رغبة من الأطراف الأخرى الأمريكية وغيرها، ومع ذلك كل الجهود اللي تتوافق ويا متطلبات المرحلة وفيها من النضج احنا ما نمانعها حتى لو صدرت من أطراف خارجية، لكن هو في الحقيقة مطلب داخلي قبل أن يكون مطلب خارجي.
بالنسبة لبقية القوانين اللي أهميتها تقل مقارنة بقانون المساءلة والعدالة وقانون النفط والغاز، بالنسبة لبقية القوانين اللي مجلس النواب يشرعها ويرفعها إلى الحكومة، هل تجدون تعاون من جانب الحكومة في إقرار هذه المشاريع وفي اتخاذ الإجراءات اللازمة؟
في بعض المشاريع نعم وفي بعض الآخر لا، يعني في المساءلة والعدالة كان هناك تعاون ملحوظ في هذا الجانب، لكن في قوانين أخرى كقانون المحافظات وقانون النزاهة وهيئة الإعلام والاتصالات لا زال هناك إرباك في تسويق هذا القانون إلى مجلس النواب، نأمل ألا يستمر.
ما هي الأسباب في رأيك؟
الإرباك نأمل أن لا يكون سياسي بسبب الأداء التنظيمات الموجودة داخل مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس شورى الدولة والبعض الآخر، وبالذات ما له ارتباط بالقانون المحافظات، يبدو أن هناك إشكالات سياسية لم تسم تتقاطع عليها الكتل في تطورها.
سليم عبد الله من جبهة التوافق العراقية ونائب رئيس اللجنة القانونية في المجلس. من جهته أعرب المحلل السياسي هاشم الحبوبي عن اعتقاده بإمكانية إقرار قانون المساءلة والعدالة في نسخته الجديدة في غضون 2 إلى 3 شهر.
معلوماتي أن القانون سيلقى معارضة، ولكنه في نفس الوقت هنالك أيضا أطراف كثيرة تستجيب له. وبعدين تعرفين جنابك 4.5 سنين مرت أو أكثر من 4.5 سنين. الله انطى للإنسان نعمة عظيمة اسمها نعمة النسيان. يعني الآن يعني ممكن واحد يكون يضع شروط مخففة لأنها العملية أخذت أكثر من بعد. أنا شخصيا أشعر على أن القانون خلال 2 أو 3 القادمة أو على الأقل قبل عطلة نهاية يعني مجلس النواب راح يحل أو راح العفو يقر رأسه.
نقلت تقارير صحفية عن مقربين من الحكومة العراقية قولها أن رئيس الوزراء نور المالكي بادر بصرف منح مالية لكبار ضباط الجيش العراقي السابق والأجهزة الأمنية وأعضاء في حزب البعث المنحل وعناصر من الدائرة المقربة من رئيس النظام السابق صدام حسين. المبادرة حظيت باهتمام سياسيين وأثارت ردود أفعال متباينة، منها أن أعضاء في كتلة الائتلاف العراقي الموحد تعاملوا معها على أنها خطوة باتجاه تعزيز مشروع المصالحة الوطنية، فيما باركت جبهة التوافق العراقية المبادرة واعتبرت أن الإعلان الرسمي عنها ضروري من أجل أن لا يصار إلى تفسيرها على أنها مؤشر على مساومة سياسية. وقال ساسة أكراد في قائمة التحالف الكردستاني أن المبادرة يجب أن لا تكون تكريما لمن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين.
مستمعين الأعزاء، عن تداعيات هذه المبادرة تحدث ملف العراق إلى عضو لجنة المصالحة الوطنية في مجلس النواب قيس العامري، الذي قال إن المبادرة لا تخلو من الجانب الإنساني كونها مخصصة لعائلات أولئك الضباط والمسؤولين في النظام السابق.
يعني هذه المبادرة صدرت من السيد رئيس الوزراء باتجاه تنشيط عملية المصالحة الوطنية وتفعيل هذا الدور رئاسة الوزراء بهذا المشروع الذي طرحه السيد رئيس الوزراء، وأعطاء هذه المبالغ لا يتم لهؤلاء الأشخاص ولكن رعاية لعوائلهم، حيث أنهم عراقيين أولا وآخرا، عوائلهم هي عوائل عراقية غير مسؤولة عما ارتكبوه من أخطاء وجرائم أثناء فترة النظام السابق. ولكن أنا لدي تعليق حول لجنة المصالحة الوطنية، الذي اللجنة التنفيذية لمتابعة مشروع المصالحة الوطنية، حيث أنها تمر في حالة عدم تنظيم وعدم انتظام، وهنالك فوضى عارمة عمل هذه اللجنة. هي لجنة غير منظمة بأطر صحيحة وبأطر إدارية مهنية، نرى تدخلات بصلاحياتها، نراها تتجاوز بعض فقرات القانون، نراها تصدر تصريحات لا نعرف من أين تبدأ ومن أين تنتهي. أنا عضو في لجنة المصالحة الوطنية في مجلس النواب، وعملنا مراقبة أداء الحكومة في تنفيذ هذا المشروع وتسهيل عمل الحكومة في إصدار تشريعات تسهل تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية. ولكن للأسف اللجان التي تقوم بهذا الدور لجان غير منضبطة بآلية إدارية مهنية تحقق فعلا نتاج المصالحة الوطنية، حيث أنها لم تجتمع اجتماعات متواصلة ولم تقرر قرارات لها حيز في تفعيل دور المصالحة الوطنية وإنشاء روح من المصالحة بين مكونات الشعب العراقي.
ممكن أنه نفهم أنه كون لجنة المصالح الوطنية تمر بفترة فوضى، هل تعتقد أن هذا سبب دعا رئيس الوزراء نور المالكي إلى القيام بمثل هذه المبادرة؟
يعني هذه هي أحد الأسباب، ولكن لا أرى أنها هي السبب الرئيس، وأرى أن العلاج يجب أن يكون بتشكيل آلية منظمة لهذه اللجنة. ونحن في مجلس النواب سنقترح في لجنة المصالحة الوطنية المؤقتة تشكيل هيئة وطنية خاصة بالمصالحة الوطنية ترسم معالمها من خلال التجربة التي مرت سابقا، وتكون هذه المعالم وفق دوائر منظمة ومنضبطة، ويتم مراقبتها من قبل مجلس النواب لكي يكون لهذا المشروع أثر على الساحة العراقية. حقيقة نحن محبطين من أداء اللجان الذي شكلها رئيس الوزراء في أداء في مشروع المصالحة الوطنية، ولم نجد نتاج سوى نتاج ما آلت إليه من معالجة وضع الجيش السابق في هذه اللجان الذي كانت نوعا ما ناجحة ومنظمة، ولكن سرعان ما رأينا أن الفوضى تدب في مشروع المصالحة الوطنية من خلال الآليات التي تعتمدها اللجان التي يشكلها في شكلها رئاسة الوزراء.
السيد قيس العامري، عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، شكرا جزيلا لهذا اللقاء. واعتبر المحلل السياسي هاشم الحبوبي أن هذه المبادرة كان ينبغي أن تنفذ منذ زمن بعيد نظرا لتأثيراتها الإيجابية على الأوضاع السياسية والأمنية في العراق.
أنا شخصيا أؤيد هذه العملية تماما، وكنت أتمنى لو أنها حصلت منذ زمن، باعتبار هنالك أسباب تفرضها. الأول هو أن يعني إحنا عندنا مثل شعبي يقول قطع الأحناق ولا قطع الأرزاق، وهذا جانب إنساني أول. الجانب السياسي الثاني، أنا أعتقد أن نصف المشاكل التي تعرضت لها الحكومات التي تعاقبت بعد 9/4 ناجمة من أنها وقفت موقف مادي بالدرجة الأولى، إضافة إلى الموقف السياسي من هذه العوائل. النقطة المهمة الأخرى اللي جنابك أشرت إليها هو أن هذا هو واحد من شروط وبرامج المصالحة الوطنية اللي الآن تنتظر الناس، واللي هي طالت كثيرا أو أستطيع أن أقول تأخرت خطواتها السياسية.
تستضيف حضارة الفاتيكان يوم السبت المقبل مراسم تنصيب أول رجل دين عراقي كاردينالا، وكان بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر منح مؤخرا بطريرك الكنيسة الكلدانية في العالم عمانوئيل الثالث دلي رتبة كاردينال التي تعد ثاني أرفع رتبة كنسية بعد البابوية. مراسم التنصيب سيحضرها ثلاثة وفود عراقية تمثل رئاسة الجمهورية والحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، حيث وصل إلى العاصمة الإيطالية روما نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ووزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل ووفد كردي للمشاركة في تلك المراسم.
وبموجب رتبته الجديدة سيدخل دلي مجمع الكرادلة بالفاتيكان المؤلف من 72 كاردينالا يتولون مهمات عديدة، أهمها اختيار بابا للفاتيكان وهو رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم. ويشغل دلي علاوة على منصب الكاردينال منصب بطريرك للكنيسة الكلدانية في العالم التي ينتمي إليها المسيحيون الكلدان في العراق والشرق الأوسط ودول المهجر وترتبط بال الكنيسة الكاثوليكية. عن أهمية هذا الحدث قال الكاهن في الكنيسة الكلدانية في بريطانيا الأب حبيب هرمز النوفلي، قال إن منح الرتبة تكريم للرسالات السماوية وبركة للعراقيين في بدء صفحة جديدة. وقال في مقابلة لملف العراق:
هذا يعتبر نوع من التكريم الذي هو معنوي، هو نوع من العزاء، نوع من تقوية الشعور بالرجاء بالمستقبل لدى الكل ليس فقط المسيحيين. هذا التقييم للباتريارك هو نوع من تقييم للرسالات السماوية. كثير من المصائب تمر في هذا البلد بسبب الجهل، لذلك نحتاج اليوم إلى إبراز هؤلاء الأشخاص أمثال سيدنا الباتريارك الذي اليوم هي يعتبر الأول في هذا البلد، يحمل رسالة المسيح، رسالة السلام، رسالة المحبة، الذي يؤمن بالعيش المشترك عبر التاريخ. واليوم المسيحيين ليسوا أقلية بالنوعية، هم أقلية بالعدد لكن بالنوعية لهم تأثير كبير في بناء العراق، والكل يشهد كم لديهم من الكفاءات الكثيرة جدا، ويخسر العراق عندما يخرج أي مسيحي من العراق. فلذلك هذا يعتبر بركة لكل العراقيين، للمسلمين وللمسيحيين، أن يبدأوا صفحة جديدة وأن يكونون يد بيد من أجل بناء العراق.
بالنسبة للطائفة المسيحية، يعني هناك أنباء تتوارد عن مغادرة عدد كبير من المسيحيين العراق.
نعم.
فممكن أن توصف لنا أوضاعهم؟
أوضاع المسيحيين أوضاع غير جيدة. أولا لأنهم جزء من العراق، والعراق يعاني من احتلال من كل الجهات، الكل يحاول أن يحتل العراق، أصبح فريسة، كل قوة كبيرة في العالم تريد أن تأخذ لقمة من هذا البلد. المسيحيين هم أكثر الأذية، الهجرة مستمرة، وللأسف العدد ممكن أن يكون في تناقص. الأخبار تأتينا بوجود الأكثرية تهاجر داخل العراق من منطقة إلى منطقة في شمال العراق، ومن الكرخ إلى الرصافة، وفي سوريا والأردن. يعني أكثر المسؤولين يقولون أن نصف المسيحيين قد غادروا العراق منذ الاحتلال في سنة 2003 ولحد الآن.
مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى مستمعين الأعزاء في الدقائق القادمة مع صوت الفنانة العراقية الراحلة زهور حسين.
عالسجون عيوني توجيع والسجون بين عالسقي يرفع والسجون حاجي بإيدي يدي ما أقول حاجي بإيدي يدي ما أقول إحلالي دي يا أبي إحلالي دي يا أبي
من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين تتابعون فيها. وزراء الخارجية العرب يصلون إلى القاهرة للمشاركة في اجتماعات لجنة مبادرة السلام العربية قبيل انعقاد مؤتمر أنابولس الدولي للسلام. ولأول مرة في تاريخ العراق باب الفاتيكان يمنح رتبة الكاردينال لرجل دين عراقي السبت القادم. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فريا الحسين وزير بامرني لنتابع برنامج نوافذ مفتوحة الذي يتضمن اليوم مقابلة مع الفنانة رحمة رياض أحمد. سيدتي وسادتي، في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أكد هيرش محرم رئيس هيئة الاستثمار في حكومة إقليم كردستان العراق أن الهيئة أبرمت حتى الآن 56 عقدا لتنفيذ مشاريع استثمارية في الإقليم بقيمة إجمالية وصلت إلى 6 مليار دولار، لكنه أوضح أن 20% فقط من هذه المشاريع قد نفذ حتى الآن، وذلك بسبب ما أسماه بالصعوبات والعراقيل التي تعيق تنفيذ المشاريع الاستثمارية. هيرش لم يستبعد أن يكون لتوتر العلاقة مع تركيا تأثير على عمل الشركات التركية التي تستثمر في الإقليم. المزيد من التفاصيل مع شمال رمضان.
قال هيرش محرم رئيس هيئة الاستثمار في مجلس الوزراء بإقليم كردستان العراق أن نسبة قليلة من المشاريع الاستثمارية التي أجازتها الهيئة منذ العام الفائت 2006 قد تم تنفيذها بالفعل. واشتكى محرم وخلال لقاء مع إذاعة العراق الحر من وجود بعض الصعوبات على صعيد تفعيل قطاع الاستثمارات في المنطقة، وتتمثل الصعوبات في التشريعات وفي ضعف البنية التحتية الخدمية. محرم بدأ حديثه بالإشارة إلى حجم إجازات المشاريع بقوله:
حجم الإجازات الاستثمارية في حكومة تقليم كردستان وحسب قانون الاستثمار رقم 4 لسنة 2006 بلغت حوالي 56 إجازة أو 56 مشروعا. مبلغ الإجمالي الاستثمارات يبلغ أكثر من 6 بلايين دولارات أو 6 مليارات من الدولارات، ولكن نود أن نشير إلى حال نقطة كلش مهمة، أنه حجم الاستثمارات أو الإجازات الاستثمارية التي أعطيت من قبل الهيئة لن تمثل حجم الاستثمار الواقع في كردستان لعدم تنفيذ المشاريع بشكل واضح.
ويواصل رئيس هيئة الاستثمارات في إقليم كردستان العراق قائلا:
الحجم الإجمالي للتنفيذ بلغ 20% من كلفة المشاريع. هناك نقاط أساسية ومقومات أساسية يعتبر كمشاكل في المناخ الاستثماري لعدم تواجده، ألا وهو أو بعض منهم هو النظام المصرفي. هناك مقومات أخرى التي لدينا مشكلة فيه في مجال الاستثمار، هو الخدمات، الطاقة الكهربائية. الاستثمار الأجنبي يمثل حوالي 15% من الحجم الإجمالي، ولدينا 23% joint venture.
هل تعتقدون بوجود شيء من التعقيد فيما يخص التشريعات التي تسهل موضوع الاستثمار في إقليم كردستان؟ وهل لديكم أنتم كجهة حكومية مختصة أفكار أو برنامج بهدف إعطاء المزيد من الفرص، المزيد من التشجيع للشركات للقدوم إلى الإقليم والدخول في قطاع الاستثمار؟
المقومات الأساسية للمناخ الاستثماري تمثل بعدة نقاط مهمة، من أبرزها القوانين النافذة في حكومة الإقليم والقوانين التي تعارض في بعض الأحيان بعض فقرات قانون الاستثمار. حاليا حكومة الإقليم متمثلا بكافة جهاته المعنية بالاستثمار تقود عملية الدراسة والتحليل لنقاط الضعف داخل قوانين النافذة في حكومة الإقليم. مثلا حاليا لدينا قانون تسجيل العقارات، قانون العمالة، قانون الشركات. النقطة الأساسية من قبل الحكومة هو إبداء التسهيلات اللازمة وتقليل الروتين أمام الحركة الاستثمارية.
هل تعتقدون أو هل خرجتم بمعلومات بأن هذه المشاكل على الحدود أثرت إلى حد ما على الموضوع الاستثماري؟
بالطبع نبالغ إذا نقول أنه الحالة الواقعة في حدود البلدين على مع كردستان لم يتأثر، أو كردستان لم يتأثر به. لا، التأثير واضح، ولكن ليس التأثير ليس طويل الأمد. تواجد الشركات مستمرة وبقيت كما كان عليه، ولم نبلغ بانسحاب أي شركة من الشركات التي كانت لديهم مشاريع استثمارية. ولكن من الطبيعي أنه شركة معينة يعمل في مجال المقاولات ينسحب عندما يشاء أو عندما يتم مشروعه.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، تستضيف القاهرة وزراء خارجية الدول العربية للمشاركة في اجتماعات لجنة مبادرة السلام العربية وتحديد موقف موحد قبيل المشاركة في مؤتمر أنابولس الدولي للسلام الذي سينعقد الثلاثاء القادم في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يهدف إلى بدء مفاوضات رسمية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط وإقامة دولة فلسطينية. المزيد من التفاصيل مع أحمد رجب.
بدأ وزراء الخارجية العرب في التوافد إلى القاهرة للمشاركة في اجتماعات لجنة مبادرة السلام العربية استعدادا للذهاب إلى أنابولس، ويشارك في الاجتماع الاستثنائي الرسمي الذي سيعقد الجمعة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الموجود حاليا في شرم الشيخ، ويشارك في مباحثات مكثفة ثنائية وثلاثية مع الرئيس المصري حسن مبارك والعاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين. وسيطلع الرئيس الفلسطيني عباس الوزراء العرب على نتائج لقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين والدول العربية والإسلامية. وفي منتجع شرم الشيخ تتواصل الاجتماعات الفلسطينية المصرية الأردنية على مستوى القمة. وقال السفير سليمان عواد النطق الرئاسي المصري بعد ظهر الخميس في مؤتمر صحفي في شرم الشيخ:
هناك العديد من الرسائل التي وصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ليس فقط من الرئيس مبارك ومصر، ولكن من باقي الأطراف العربية، تعبر عن التطلع اللي كان الرئيس مبارك أول من نبه إليه الصيف الماضي. الرئيس مبارك عاود بعد ذلك المطالبة بأن يتم التحضير لهذا الاجتماع المقبل بعملية تحضيرية جادة تطرح له أجندة واضحة ومرجعيات واضحة وتؤدي في النهاية إلى الشيء الأهم، وهو أن يسفر عن نتائج ملموس تدفع عملية السلام إلى الأمام.
واعتبر عواد أن خطاب الدعوة لحضور المؤتمر الدولي للسلام في أنابوليس يمثل مرجعية للالتزامات الأمريكية تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط.
خطاب الدعوة بيؤكد حرص الرئيس بوش والإدارة الأمريكية الحالية على أن تحرز تقدما يفسح الطريق أمام قيام مفهوم الدولتين، أي قيام الدولة الفلسطينية المستقلة في غضون العام القادم وقبل نهاية ولاية الرئيس بوش. هذا التزام زمني نسمعه لأول مرة، زمني دعا إليه الرئيس مبارك عندما دعا أكثر من مرة إلى أن يطلق الاجتماع المقبل مفاوضات جادة في إطار زمني محدد، أي أن التفاوض لا يمضي إلى الأبد.
وحول دور مصر في عملية السلام في إطار المؤتمر الدولي للسلام قال عواد:
الخطاب الدعوة لمصر تضمن كل ما تضمنته خطابات الدعوة الموجهة لباقي الأطراف المشاركة، إنما زاد عليها الإشارة إلى أن مصر طرف لا غنى عنه في دفع المفاوضات المقبلة إلى الأمام. عملية السلام أطلقتها مصر ولم تألو جهدا كما ذكر السيد الرئيس في إقالتها من عثراتها الكثيرة. عملية السلام شهدت الكثير من التقدم إلى الأمام والتراجع إلى الخلف. مصر دائما حاضرة بدورها بوزنها بثقلها، لها اتصالات مع كلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لها اتصالات مع باقي أشقائها العرب في الإطار الإقليمي ومع الأطراف الدولية الفاعلة بما فيها الرباعية الدولية بأطرافها الأربعة وخارج الرباعية الدولية. نعم ستكون المفاوضات شق وسوف تتعرض لصعوبات كثيرة، آلية المتابعة وظيفتها أن تراجع ما يحرزه الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني من تقدم في هذه المشاورات، تتأكد من أنهم بيسيروا في مفاوضات جادة، تقدم يد العون لكي يتم تذليل الصعاب التي سوف تعترض التفاوض.
وحول جدية إسرائيل في خوض التحرك الجديد نحو السلام أكد عواد ضرورة الانتظار لنتائج المؤتمر.
لسنا في موقع الحكم على النوايا، كون إسرائيل جادة أو غير جادة ده شيء يرجع إلى تقدير هذا الشخص أو ذاك. لنا في تجارب التعامل مع إسرائيل ما يرفع علامات استفهام عديدة حول مدى جديتها، لكن الموضوعية تقتضي ألا نستبق مواقف الأطراف، ألا نستبق الحكم على مواقف إسرائيل الناس تكون مراوغة أو غير جادة. دعينا ننتظر والأفعال تصدق الأقوال.
بدأ العد التنازلي لمؤتمر أنابوليس وسط تحركات دبلوماسية عربية مكثفة لا تبحث في المشاركة في المؤتمر من عدمه، وإنما تبحث في الموقف العربي خلال هذا المؤتمر الذي سيبدأ أعماله الثلاثاء القادم في أنابوليس بالولايات المتحدة الأمريكية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع المطرب حاتم العراقي وهذه الأغنية.
وامشي على دروب الخطب واتحمل انواع القهار فدوى العيون الغالي.
اصعد جبال عبر نهر امشي على دروب الخطب اتحمل انواع القهار فدوى العيون الغالي.
فدوى العيون الغالي.
اصبر على الهم والسهر خلي عمى ويروح النظر تسمعني خلف كل البشر ما أحب غير الغالي. هديتي من السماء ربي إلي يسلم روحي علي متعلمة تحب تظل التالي بس هو حلا في الدنيا بد ما بدله كل ملكني وصرت لا مرتاح ويا بالي
والعيون الغالي أصعد جبل أعبر نهر وامشي على دروب الخطر واتحمل أنواع القهر والعيون الغالي
فدول عيون بالدنيا غيره ما أود وياه روحي تنسعد هو أحلى من كل الوريد لا غيره ما يحلالي
والعيون الغالي
حافان يمشي على الجمر صبرين أحمل مو صبر والعمر كل هذا العمر يرخص العين الغالي
والعيون الغالي أصعد جبل أعبر نهر وامشي على دروب الخطر واتحمل انواع القهر فدول عيون الغالي
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 هذه
إذاعة العراق الحر
هذه إذاعة العراق الحر
هذه إذاعة العراق الحر
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين
أهلا موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة نقلتها رسائلكم الصوتية والمكتوبة والإلكترونية وهي تحمل التحيات والانتقادات وآراء عن الوضع الراهن في العراق وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة أهلا بكم وبالحمام الزاجل وابقوا معنا
يا حمام الجاي من بلادي ود وحبابي إلي بجنحك
أرحب بمخرج البرنامج ديار أبا مرني أهلا ديار
أهلا فريال وأهلا بمستمعين الكرام
كالعادة ديار احنا نستقبل يوميا أكثر من 15 رسالة وأحيانا طبعا أقول أكثر يعني يا 18 أحيانا توصل للعشرين من مستمعينا في كافة أنحاء العراق منهم من يطلب المشاركة في لقاء النافذة ورسائل أخرى تحمل التحيات لأسرة الإذاعة ورسائل عاتب وزعل ورسائل تتضمن عرض للمشاكل أو قضايا يعاني منها المواطن في المحافظات أو في القرى وطبعا العشرات من الدارميات والأبوديات والمشاركات الشعرية وغيرها أبدي اليوم برسالة إلكترونية من المعيدة في الجامعة التكنولوجية قسم هندسة الحاسبات سما سالم تذكر في رسالتها أنها ومجموعة من الطلبة قدموا إلى كلية هندسة المعلومات في جامعة النهرين لإكمال الدراسات العليا وتم قبولها مع 165 طالبا إلا أن وزارة التعليم العالي قررت تعليق الدراسات العليا في هذه الجامعة ما أضع على الطلبة فرصة التقديم إلى جامعات أخرى وتطلب منا التحقق من أمر التعليق الذي قررته الوزارة طبعا احنا راح نحاول في الحلقة المقبلة من البرنامج الحصول على رأي أحد المسؤولين في الوزارة لتبيان رأيه حول هذا الموضوع
في والآن نبقى مع رسائل المستمعين، وهذه رسالة من المستمع عمار الخفاجي من قضاء المدحتية، طبعا يعتب علينا بسبب عدم تقديم برامج خاصة بالموسيقى العالمية وحق فريال شريج.
بالتأكيد يعني
طبعا حاولنا نتصل بالصديق عمار ولم حالفنا الحظ، فنتصل به بالأسبوع القادم.
من الديوانية أيضا ديار بعث لنا المعلم سلمان برسالة يذكر فيها أنه مصاب بكلية حدوة الحصان، وعجز الأطباء في مدينته عن إيجاد حل لهذه الإصابة، ويقول أنا فقير الحال.
والله هي كلية من درجات كلية واحدة، فيطلق عليها كلية حدوة الحصان، لا يمكن أن يسموها كليتين. النصف الأيسر منها مرتبط بالنصف الأيمن، والنصف الأيسر مصاب من الثمانينات وأجريت لها عمليتان دكتور وليد الخيال، والآن هنا الآن الكلية اليسرى أصبحت النصف الأيسر أصبح شبه عاجز، والأيمن مصاب بالسداد الحالي، والآن يعني هي تحد من عملي من نشاطي.
طيب ما حاولت أنه السفر إلى بغداد ولإجراء بعض الفحوصات أو تأخذ التقارير وياك إلى أحد مستشفيات بغداد؟
الظروف المادية والأمنية حالة دون وصول إلى بغداد.
طيب أيضا بالديوانية هل هناك شعبة خاصة بالكلية وغسل الكلية؟
والله الديوانية ماكو، ما عدمونا شعبة، لأن دكتور عادل الركابي شوية معروف أنها أجراها عملية بالـ 99 وضع حوالي 16 خطوة منها.
طيب ما حاولت ايضا السفر الى البصره؟
انا خلال الفتره الماضيه 10 سنوات انا مستاجر بيت ادفع 200,000، الان حصل قدرت ابني لي غرفتي بلوك وانطلبت مليون يعني، وانا راتبي الان صفر من 100,000 يعني كله سلف، فالمصرف اليومي ما جاي عشاي ما جاي دبره.
طيب بالنسبه للمنظمات الانسانيه الموجوده في الديوانيه، ما حاولت الاتصال بهم من اجل مساعدتك او دفع المبلغ؟
والله هاي الفكره يعني هسه يعني نبهتيني بيها، يعني ما وصل، ليش اقول الناس مقصرين يعني ما وصلت.
طيب احنا ننتظر منك رساله اخرى بعد محاولتك او الاتصال بالمنظمات الانسانيه وجمعيه الهلال الاحمر، وممكن بعدين نقدر نعرف انه الى اي مدى وصلت يعني هذه الحاله، وممكن انه الاتصال باحد المسؤولين في وزاره الصحه من اجل انه ربما تتوفر فرصه للعلاج في بغداد.
شكرا جزيلا، انا ان شاء الله وافيكم بالجواب.
شكرا سيد سلمان، مع السلامة.
الله يسترعيك، الله يسلمكم غاتي، بس هلا هلا تنعلى بينا شوي
تدلل.
عاش من شافك حبيبي، عاش من شافك، منيتي تكحل عيوني بزين أوصافك، على كيفك تروح ورجع
على كيفك،
ضيف مرني ولو مر.
ريال نبقى مع رسائل المستمعين ومشاركاتهم، حيث هذه المشاركات التي أفحمتنا مثل ما نقول بالدارميات والأبوذيات وما زالت متواصلة، وتكاد لا تخلو رسالة من دارمي أو أبوذية أو طرفة.
يبدو ديار العراقيين على العموم يعني سواء النساء أو الرجال ومن مختلف الأعمار، وانت لاحظت من خلال هذه الرسائل أنه عندهم واهس مثل ما نقول بالدارمي والأبوذية.
يعني شيء حلو أيضا لاحظت في الرسائل أنه حتى إذا كان هناك مشكلة أو مقترح يرقوها بشعر أو أبوذية.
أي مثلا المستمعة هناء من بعقوبة أبوذيتها تتعلق بالكمبيوتر، وشفتها فالشي كلش لطيف، وهذا يؤكد أنه أغلب الشباب العراقيين باتوا يستخدمون التقنيات الحديثة بعد أن انحرموا منها، أو جيلنا إحنا أيضا وجيل يمكن الورانا انحرم من استخدام الكمبيوتر والإنترنت. فتقول هنا ياهو يرجع محبوب إلي، وقت قولي ياهو صورته خليتها صفحة بدء، وشلت صفحة الياهو، ولك بعدك كرهت الانترنت وشلت مسنجر الياهو، أثاري انت مطفي وطلعت مسوي اغنور علي. لطيفة يعني هذه الأبوذية، وإحنا نشكر المستمعة هنا.
فريال هذه أبوذية أخرى من أحد المستمعين في الناصرية، ويقول فيها دورة سر حبك كل حشاي دورة، عزيز لك بالشريان دورة، إذا شقيت هاك القلب دورة، إذا غيرك لقيت عود اعتب علي.
ما مرحبا.
هلا مرحبا.
المستمع ماجد من البصرة، شكرا على الأبودية اللي دزيت لنا إياها، ويمكن قريناها غلط قبل شوية، يمكن أنت ما يعني إذا ممكن أنت تقدم لنا إياها.
ما ناسيها والله شيء.
ناسيها دور سر حبك بكل حشاي دوره. نعم.
هي صارت قد مثل زيت هذا، عملية بحظة حلوة أطلع هذا.
حضرتك ماجد انه انت بيا عمر او بيا مرحله دراسيه او موظف
رجال كاسب،
بالنسبه لاجواء العمل يعني كونك كاسب، اجواء العمل بالشارع حاليا بالبصره؟
عمل صعب وشغل ماكو.
نعم
قاعدين بطاله. اي وشغل ماكو وضالي مستار وانا ما ادري. انا متزوج وعندي ثلاث اطفال.
بالمدارس؟
يعني بالمدرسه.
نعم
واحد بعد صغير.
نعم
زوجتي مريضه كلش منتهيه.
طيب ما حاولت يعني تقدم للحصول على فرصة عمل؟
والله قدمت هواي ما صارت. قدمت على الشرطة على أساس البصرة نداوم، طلعت بغداد بالغريب داوم الشهرين بالأكاديمية مع الشرطة، وطلعت من بغداد بالغريب مديرية بغريب ما رحت لها بعد بعيد ما رحت لها. قدمت البصرة ما صارت.
بعثت أوراقك لبغداد ولا لا؟ داوم
الشهرين بالأكاديمية. أنا داوم الشهرين بالأكاديمية مع الشرطة.
نعم.
امتحان.
نعم.
نجحت بالامتحان طول شهادة.
نعم.
بعدين نقلونا على مديرية بغريب بغداد.
نعم.
والوضع مو زين بغريب.
طيب احنا في البرنامج احنا نعرض مشاكل المستمعين، ويعني نأمل انه احد المسؤولين سواء في وزارة الداخلية او في اي مديرية شرطة انه يسمع هذه الشكوى من المستمع ماجد من البصرة، واهلا وسهلا بك.
انا اشكركم واشكر الاذاعة، اتمنى الرسالة يكون تواصل وكامل.
اي اغنية تريد؟
اغنية مالي اصغر
هم رجع قلبي حين ما كفي جرح البيت باقي المور من حب الفات رد الله.
عودة إلى مستمعينا وبالذات مستمعاتنا، يعني زمن ومروة وأيضا أم إيفان. ومروة تقول في رسالتها افتح قناة قلبي وشوف برنامج غلاك واسمع خبر عاجل، أني أحبك يا ملاك. أما أم إيفان فبعثت لنا دارمي ولكن ما كان مكتوب بشكل جيد حتى من أجل أنه أقرأ، وتقول أريد أن تقبلوني صديقة دائمة للإذاعة، الكل أصدقاء والكل صديقات زمن ومروة وأم إيفان.
أكد مرة ثانية في الرياض أنه حاولنا نتصل بزمن ومروة وأم إيفان ولم يحالفنا الحظ، بس خلي بقون موبايلاتهم الأسبوع القادم مفتوحة حتى نتصل بهم.
ما أشوف آه من قلبي
ما زال العديد من المستمعين وعبر رسائلهم يطلبون إجراء لقاءات مع الفنانين وخاصة المطربين العراقيين، وقد وعدنا سابقا بتقديم لقاء مع الفنانة رحمة ابنة الفنان الراحل الرياض أحمد بناء على طلب المستمع أسامة من عمان والمستمعة شيرين من بغداد. وسبق أن ذكرنا أن رحمة شاركت المطرب هيثم يوسف دويتو غنائي عن العراق بعنوان ارحموني. مراسلة الإذاعة في عمان فاق رسول سرحان التقت رحمة وتحدثت عن بداياتها مع الغناء.
بدايتي كانت بعد وفاة والدي يمكن بخمس أيام تقريبا. أنا ما كنت أعرف إن أنا أغني يعني طول فترة وجود والدي، يعني بس توفى والدي غنيت أغنية وأهديها إلي، يعني كنت شفت إن أنا أغني بس ما كان ببالي إنه راح أحترف بعدين. يعني بس من تشجيع الناس وبالمدرسة وأمي وخواتي وأنا يعني حبي للفن وتعلقي بالفن، تعرفين يعني وحدة انخرقت وتفوشت فن.
عرفت الجمهور من خلال برنامج نجم الخليج، في اعتقادك انه هذا البرنامج هو اللي خلى الناس تتعرف عليك؟
هي طبعا هاي البرامج التلفزيونية لها جزء كبير من تساعد الفنان المبتدع على انه يشتهر والناس يصيرون يعرفوه. من بداية كانت سوبر ستار وبعدين نجم الخليج. نجم الخليج كان يعني اللي هو أنا صدق يعني كنت حابة إنه أقدم شيء ولازم أوصل نهائي، يعني مو مثل سوبرستارز كنت ماخذتها مثل يعني لعبة، يعني هي في دخلت نجم الخليج لا دخلت قلت يا أطلع الأولى يا ما أقبل يعني، والحمد لله طلعت الثانية. يعني
اللون اللي الغنائي اللي يعني في نيتك أنا تغنيه، يعني راح تخطين خطى الوالد راح تغنين أغاني للوالد؟
أنا يعني الحمد لله تفائلت بأغنية رحموني، الحمد لله يعني هسه أشوف يعني نجاح النجاح الأغنية تتقدم تقدم، فإن شاء الله إذا يعني بس بعد فترة إن شاء الله إذا نزلت كاسيت راح يكون أكيد على الحقية بهواي أغاني بالكاسيت. مو راح أخذ نفس قاعدة أبويا، بس راح أخذ أتجه للاتجاه اللي شوية الناس فقدته. يعني
أغنية رحموني شلون تولدت الفكرة يعني، وغنيتيها ويا هيثم يوسف، ما كان عندك مخاوف إنه بتأدين هذه الأغنية أمام فنان معروف جماهيريا؟
طبعا أنا أيضا خبرت على أساس أريد منه أغنية من أغاني، فهيثم كان رافض يعني كليا هالفكرة، إنه قال أنا ما أنطي أغاني. بعد فترة صارت صلات بيناتنا، فهيثم يعني يعرفني يعني سامع صوت، فبدينا نحكي إنه قلت له يعني هيثم إنه ما حد يساعدني، هو اللي يسألني رحمة ليش لحد الآن أنتي ما عندك أغنية خاصة، قلت له ما حد يساعدني.
قصدك بين المطربين الزملاء الوايد ما حد ساعدك؟
طبعا طبعا أنا يعني هواية عتبانة عليهم، لأن أنا أبويا شوفي مو أنا مود أبويا قاعد أحكي عنه، بس رياض أحمد يعني صاحب نخوة يعني وقف هواية ويا ناس. أبويا كان لو ياخذ كلمة بسيطة من شاعر، حتى لو الشاعر كان ما معروف وهي الكلمة بسيطة، صدقيني بس لأنها أبويا الناس تصير كلها تقول من هذا الشاعر، يعني قليل اللي مدوني إيد المساعدة.
نعم.
هيثم لا، هيثم يوم قال لي، قلت له يعني أنا أتمنى أسوي أغنية، قال لي زين واللي يساعدك؟ قلت له منو؟ قال لي أنا أساعد. قلت له يعني شنو؟ قال لي أوه نسوي أغنية وطنية على العراق. فأنا الصراحة كنت أتمنى أسوي أغنية، يعني أغنية على العراق، يعني هيثم يوسف عمره ما مسوي دويتو ويا أحد.
ممكن نختم هذا اللقاء بأغنية؟
أكيد، بس أنا حابة أقول كلمة قبل ما أغني لك يعني.
نعم.
حابة أشكر إذاعتكم لأنكم كنتم مواكبين من الأردن وأنا شوية كنت مقصرة وياكم. يلا أغني أغني لك. سكتيني بهالسرعة أذوبا وحشنا، سكتيني بسرعة أذوبا وحسرك شمع، من بعدك يسليني منو يقدر ينسيني، والدمع بهلع الخد منه ينشف الدمع، والدمع بهلع الخد منه ينشف الدمع.
عشتي ويسلم هالصوت
حبيبتي، مشكورة.
سائقة رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مجرد كلام حكيته ونسيت، حبيبي حرام على الحب جنين. مجرد كلام حكيته ونسيت، حبيبي حرام على الحب جنين. قلت لي انتهينا.
في الختام أشكر جميع مستمعينا، وحتى نلتقي من جديد لكم مني والمخرج ديار أبا مرني أطيب الأمنيات. إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم.